يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعنا معهم بعفوه وفضله وكرمه، آمين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا المجلس، وهو المجلس 11 من هذه المجالس الحديثية التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من فضائل هذه المجالس التي نرجو ونؤمل أن نكثر فيها من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما عرض ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 11 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أخرجه الإمام مسلم. راوي هذا الحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. جاء في ترجمته أنه أسلم قبل أبيه، ومشهور في كتب السير أنه كان قريب السن من أبيه، قالوا لم يكن بين مولده ومولد أبيه إلا اثنتي عشرة سنة أو إلا اثني عشر عاما، يعني ولد وأبوه لا زال شابا عمره اثنا عشر عاما، هكذا هو المشهور. وقيل كان بينهما 20 عاما. وعبد الله بن عمرو بن العاص ممن كان له عناية بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدل على هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيح: ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. واعتنى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعني عبد الله بن عمرو، اعتنى بالكتابة، كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت عنده صحيفة وكان يسميها الصحيفة الصادقة. مع عنايته بالعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان معنيا بكثرة التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وجرت بينه وبين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم محاورة بديعة لطيفة، وكان عبد الله بن عمرو كما تقدم آنفا من فتيان الصحابة من شبابهم، فهل كانت المحاورة أن النبي عليه الصلاة والسلام يحثه على العبادة وعلى التقرب أكثر أم كان غير ذلك؟ ذلك ما سنسوقه الآن كما جاء في صحيح الإمام البخاري. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. في رواية في صحيح البخاري قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، يعني أحافظ على هذا مدة بقائي في الدنيا، صيام النهار وقيام الليل مدة بقائه في الدنيا، في النهار لا يفطر أبدا وفي الليل يصلي لا يفطر أبدا، وحلف على هذا. فقال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول كذا، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. هذه إشارة إلى طرف من فضائل عبد الله ابن عمرو ابن العاص. توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل توفي 65، وقيل بعدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث حوى 3 جمل: قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح، قد تحقيق، وإذا دخلت على الماضي صار معناها يشير إلى الحال، بمعنى أنه تحقق له الفلاح حالا، ويتحقق أيضا مآلا. ما هو الفلاح؟ قد أفلح، قد أفلح من تحقق له هذه 3 فقد حصل الفلاح. فما هو الفلاح؟ الفلاح هو الفوز بالمرغوب والسلامة من المكروه، هذا هو المعنى الأول. وأيضا الفلاح عند العرب هو الخلود فيما يحب الإنسان. قال الأول: لو أن حيا مدرك الفلاح، يعني يقصد الخلود، لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. وقال أيضا الشاعر: لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه، يعني تعاقب الليل والنهار الصباح والمساء إذا تعاقبا لا فلاح معه، أي لا خلود معه. فمعنى قوله، قول المؤذن حي على الفلاح، يعني يشمل الأمرين، يشمل حي على ما فيه فوزكم بما تحبون ونجاتكم مما تكرهون، مع الخلود في النعيم في الدار الآخرة. قد أفلح من أسلم، فما معنى من أسلم؟ ذلك ما سيكون الحديث عنه بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية
للعلم كالأزهار في البستان.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم وأهلا مع هذا الحديث العظيم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، قد ورد مثل هذا اللفظ العظيم في كتاب ربنا الكريم. قال الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي أخلص لله تعالى، وهو محسن أي وهو متقن في عمله، فجمع بين الصلاح في الظاهر بأداء العمل وفق ما شرع الله تعالى مع الإخلاص لله تعالى. هذا هو الإسلام، الانقياد، الانقياد لله تعالى ظاهرا وباطنا. ظاهرا بأداء الطاعة كما يحب الله تعالى، كما شرع الله عز وجل، وباطنا بالإخلاص لله تبارك وتعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذا أيضا في ذات المعنى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وله أسلم من في السماوات والأرض، انقادت الكائنات لربها جل جلاله، انقادت الكائنات لرب الأرض والسماوات. فالكائنات تنقاد كراهية بأن تستجيب لقدر الله النافذ عليها، فهو الذي يدبر الكون، وتستجيب له طوعا. المكلفون من الإنس والجن يستجيبون فيتقربون إلى الله تعالى طوعا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، أي انقاد وأذعن. فالإسلام هو الانقياد والاستسلام والطاعة والقبول عن الله تبارك وتعالى. فله أسلموا، يقول الله تعالى: فله أسلموا، أي انقادوا واستسلموا له لا لغيره، واعملوا بشرعه. نعم، وإبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وإبراهيم عليه السلام أسلم مع ابنه إسماعيل، أسلما. فذكر الله عز وجل قصتهما وكيف بعد دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي يعني بلغ معه أن يسعى معه في الحياة، هذا وقت فرح الوالد بولده، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما انقاد وقبل وأذعنا وانقاد لأمر الله تبارك وتعالى، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قد أفلح من أسلم، هذا الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، من أسلم، من انقاد لشرع الله ولطاعته ولما شرع الله عز وجل، وكان في رضا الله منقادا مستسلما راضيا مطمئنا بشرع الله، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا والله غاية الفلاح. وهذا من أعظم ما يؤتى الإنسان في دنياه، أن يكون منقادا لله تبارك وتعالى. انظروا وتأملوا وتدبروا في هذا النص القرآني العظيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا أعظم الرزق، الرزق المشار إليه في الآية والذي يدخل فيها دخولا أوليا هو هذه الصفات، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما مخلصون عندهم الخشية والرجاء، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء. فما رزق عبد رزقا أعظم ولا أفضل ولا أجل من أن يكون مسلما لله مخلصا لله منقادا لله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الأول الذي من حصله وحازه فقد حصل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. وأما الأمر الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام ورزق كفافا. الكفاف يحتمل معنيين ومؤداهما واحد، أما المعنى الأول فرزق ما يكفيه، رزقه الله تعالى ما يكفيه ما يحتاجه من طعام وشراب ولباس. المعنى الثاني ورزق كفافة أي ما يكفه عن الحاجة إلى الناس، رزق ما يكف يده عن أن يمدها إلى الناس، وسواء كان رزق كفافا من الكفاية أي ما يكفيه أو كان من الكف وهو الذي يكفه عن الحاجة ومد يده إلى الناس، فالمؤدى أن الله تعالى رزقه ما يحتاج إليه. والمفهوم أن رزقه لم يكن زائدا عن قدر حاجته فيكون فيه الابتلاء والاختبار والانشغال به، وليس أقل من حاجته مما قد يضطره إلى أن يتعلق قلبه أو أن يمد يده إلى غيره من الناس. يعني من رزقه الله تعالى ما يكفيه فذلك من علامات الفلاح قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. نعم، الرزق الكفاف إذا أعطاه الله تعالى، إذا رزق الله تعالى الإنسان وكان معه رحمة الله تعالى، فإنه يسعد به في الدنيا وفي الآخرة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا رزقه الله تعالى ما يكفيه فكان ذلك الرزق على قدر حاجته، سلم من كثرة المال الذي فيه انشغال والذي سيسأل عنه أيضا يوم القيامة. فإنه قد ثبت أنه سيسأل عن ذلك. ما الذي ثبت في السؤال عن المال؟ سيكون الإجابة عن هذا السؤال بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري. ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي. وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فاعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مع هذا الحديث العظيم، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. نعم، وقفنا عند سؤال كثرة المال. نعم، إن كثرة المال سيسأل عنه الإنسان سيسأل الإنسان عن كل ماله يوم القيامة، فكلما كثر المال كثر السؤال. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وتلك الأربع كلها كل خصلة منها فيها سؤال إلا المال والله المستعان ففيه سؤالان، أما الأول من أين اكتسبه، وأما الثاني ففيما أنفقه. فمسؤولية المال مسؤولية عظيمة. نعم، روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صححه بعض أهل العلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وذلك نعم من سخره في طاعة الله وفي مرضاة الله، في إنفاق، في وجوه الإنفاق الواجبة والمستحبة، وعمل بما فيه، عمل بما أوجب الله تعالى فيه من الزكاة وغيرها، فذلك نعم المال إن شاء الله. لكن بالنظر إلى أحوال الناس فإن كثيرا من الناس لما انشغلوا بجمع الأموال أشغلتهم. قال الله عز وجل، هذه من طبيعة بني الإنسان في العادة أو في الغالب: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما، هذا في أصل الجبلة. وقال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخر الآيات، بل نكملها: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالشاهد أن المال إذا كثر فإنه قد يشغل الإنسان وقد لا يقوم بحقه، لا يدري الإنسان. فجبل الإنسان على حب المال، ولن يعطى من المال إلا ما قدره الله عز وجل له. طيب، يبذل الأسباب، نعم يبذل الأسباب حتى يستغني عن الناس، ويبذل الأسباب في طلب الرزق حتى تكون يده عليا لا سفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى، ويقول به هكذا وهكذا. نعم، يطلب المال حتى ينفقه في وجوه الخير على الوجه اللائق المشروع، لكن يحذر: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال اختبار وامتحان. استنبط بعض العلماء من هذا الحديث فائدة جليلة. هذه الفائدة مبنية على أن أحوال الناس في الرزق الدنيوي على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: من كان رزقه أقل من حاجته. الثاني: من كان رزقه أكثر من حاجته. الثالث: الذي يكون رزقه كفافا. فاستنبط بعض العلماء أن حديثنا هذا يدل على أن أفضل هذه الأحوال هو من كان رزقه على قدر حاجته. هكذا استنبط بعض العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بداية الحديث: قد أفلح، وقال: وكان رزقه أو ورزق كفافا. ومما يشهد لهذا المعنى الذي رجحه بعض العلماء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت ما يسد الرمق، وفيه يعني فيه ما يكون فيه ما يقتات، ما يكون على قدر الحاجة. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح ابن حبان وحسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم أو كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. المريض أحيانا يمنع من بعض الأطعمة مع حبنا له، ويمنع من بعض الأشربة مع حبنا له إذا كانت تضره. فقال: إن الله عز وجل قد يمنع الرزق على عبده رحمة به، لأن بعض الناس ليصلحه الحاجة والفقر، وبعض الناس يصلحه الغنى، فالله تعالى له الحكمة البالغة. وجاء في مسند الإمام أحمد: إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد خاطب بعض أصحابه، ولعلهم كما جاء في رواية أهل الصفة، فقال: إنها ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم أو تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة. قلنا: ونحن على ديننا اليوم. قال: وأنتم على دينكم اليوم. قلنا: فنحن يومئذ، يعني بعد فتح الدنيا، فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم؟ فنحن يومئذ خير أم ذلك؟ قال: بل أنتم اليوم خير. فالشاهد من هذا أن الرزق مقدر مقسوم. قال الله عز وجل: وفي السماء، أي لا في غيرها، رزقكم وما توعدون. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتيه بجزيتها، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. كانوا صادقين. قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو غني عن ذلك، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها، أي فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. إذن بسط، البسط في الدنيا قد يكون أحيانا سببا لغير الشاكر، قد يكون أحيانا سببا في الهلاك والعياذ بالله تعالى. إذن هذا هو الذي ذهب إليه بعض العلماء، وإن كان يعني الرزق إذا نعم المال الصالح للرجل الصالح كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لكن يبقى فيه الابتلاء والامتحان، فليس كل أحد يصبر على الابتلاء بالسراء، قد يصبر على الضراء لكن قد لا يصبر على الابتلاء بالضراء. أما الجملة الثالثة في الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام وقنعه الله بما آتاه. من أعظم ما يشغل الإنسان أن يتطلع قلبه لما في أيدي الناس، من أعظم ما يشغل الإنسان أن ينظر قلبه إلى من هو أعلى منه في أمور الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا إلى أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو أدنى منا لا إلى من هو أعلى، قال فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا نظر الإنسان لأصحاب الملايين وأصحاب الأموال وأصحاب التجارات ازدرى نعمة الله عليه، أو خشي ذلك أن يزدري نعمة الله عليه من الصحة والعافية والسمع والبصر وغير ذلك من ألوان النعيم، وقد يكون رزقه كفافا أو نحو ذلك. فينبغي للإنسان أن ينظر في أمر الدنيا إلى من هو دونه، وأيضا أن ينظر في أمر الدنيا لمن بسطت وفتح عليه أمر الدنيا فكفروا نعمة الله فكانوا ممن هلك والعياذ بالله. نعم، فهذا من أعظم ما يريح العبد أن يرزق القناعة، إنه من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله أو يعفه الله. فالعفاف، العفاف، وليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى الحقيقي الذي ينفع المؤمن وينفع الإنسان ليس عن كثرة أمواله، بل كثرة الأموال أحيانا قد تجلب الهم والأمراض والأشغال للإنسان حتى لا يعيش حياته بصورة سليمة. ليس الغنى عن كثرة الغرض، عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فالرزق مقسوم مكتوب لا محالة، مكتوب مقسوم لا محالة، هذا قضاء وقدر وإيمان ويقين. فينبغي للإنسان أن يفرح بمثل هذا الحديث العظيم، وأن يسعى لتحصيل الفلاح، وأن يجاهد نفسه في أن يجاهد نفسه في أن تقنع بما رزق الله. طيب، الرزق بالمال كذلك، الرزق باللون لون الجسد كذلك، الرزق بالشكل كذلك، كل ما آتاك الله فرض به من أحسن ما يكون للعبد وأفضل وأنفع ما يكون له أن يرضى بما قسم الله تعالى له رزقا وطولا وعرضا ولونا وغير ذلك. وهذا في الرجال وفي النساء، في الفتيان وغيرهم، أن يرضى بما قسمه الله وقنعه الله بما آتاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم القناعة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.